بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وبعد أن أنهينا الكلام على موانع الهبة، اليوم نتابع في ذلك.
فصل في العمرة والرقبة.
العمرة والرقبة، العمرة بالألف المقصورة والرقبة بالألف المقصورة، هذه أيضا من أنواع ألفاظ الهبة، من أنواع ألفاظ الهبة. يقول: أعمرتك داري، أو داري لك عمرا، أو يقول: أرقبتك داري، أو داري لك رقبا. طبعا الرقبة من الارتقاب يعني. فهنا يقول له: أعمرتك داري، فإذا مت فهي لي، فإذا مت فهي لي، يعني داري لك مدة حياتك، فإذا مت فهي لي. ما حكم هذا العقد؟ قال: العمرة من ألفاظ الهبة، تصح بها الهبة ويبطل بها الشرط، لأن الهبة لا تفسد بالشروط الفاسدة، بل يفسد الشرط وتصح الهبة. نعم.
العمرة جائزة للمعمر حال حياته ولورثته من بعد مماته.
للمعمر حال حياته، يعني حال حياة المعمر الموهوب له.
ويبطل الشرط.
ما هو الشرط؟ فإذا مت فهي لي، هذا الشرط.
وهي أن يجعل داره له عمره، فإذا مات ترد عليه.
نعم.
لما تقدم من الحديث، ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم أجاز العمر وأبطل شرط المعمر. ولو قال: داري لك عمر سكنى،
داري لك عمر، وأضاف كلمة سكنى، ما الحكم؟ نعم.
أو نحلة سكنى،
أو نحلة،
أو نحلة سكنى، أو سكنى صدقة، أو صدقة عارية، أو عارية هبة، أو هبة سكنى، أو سكنى هبة، فهي عارية.
ليه؟ لأنه ذكر لفظ السكنى والعارية، وبين أن الموهوب هو المنفعة وليس العين. لو لم يذكر كلمة سكنى فهي لتمليك العين، لكن لما ذكر كلمة سكنى وكلمة عارية تبين أنه ليس المقصود تمليك العين والرقبة، وإنما المقصود تمليك المنفعة، فتكون عارية.
لأن ذكر المنفعة وهي السكنى حقيقة في العارية، لأن العارية تملك المنفعة وتحتمل الهبة، والحمل على الحقيقة أولى.
نعم.
ولو قال: هبة تسكنها، فهي هبة.
نعم، يعني هبة تسكنها، لم يقل سكنى، يقول تسكنها، يعني أنت إذا يعني وهبتك شيئا أنت ستسكنه بشكل طبيعي، وإذا كان هذا شرطا فالشرط فاسد، تصح الهبة ويبطل الشرط. يعني كما لو قال له: أنا وهبتك هذه الدار بشرط أن تسكنها، تصح الهبة ويبطل الشرط.
لأن قوله تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود.
نعم.
وليس بتفسير، بخلاف قوله سكنى.
كلمة سكنى تفسير لكلمة هبة، تفسير لكلمة عمرة، إذن تكون لبيان أن الموهوب هو المنفعة وليس هو العين. أما لو قال: داري لك هبة تسكنها، تسكنها، يكون أنا أشير عليك أن هذه الدار جيدة، خرج تسكنها. إذن هذا من باب المشورة والنصح وليس من باب التقييد بالمنفعة.
قال: والرقبة باطلة.
الرقبة أن يقول له داري لك رقبة. طيب الآن هذه الدار الآن موجودة، نرتقب من يموت أولا؟ إذا مت أنت فهي لي، وإذا مت أنا فهي لك. طب يا ترى الآن الدار لمن هلا؟ لا نعرف. متى يظهر ذلك؟ عند الموت. فصار كل واحد منا يرتقب موت الآخر لتصير الدار له، وهذا باطل غير صحيح، لأن الدار لابد أن تكون مملوكة لأحد الطرفين في الحال. نعم.
وهي أن تقول داري لك رقبة، ومعناه إن مت فهي لي وإن مت فهي لك، كأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، لما روى شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمر ورد الرقبة، ومراده الرقبة من الترقب، أما من الإرقاب ومعناه رقبة داري لك فإنه يجوز، وهو محمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمر والرقبة.
إذن الرقبة إما أن تكون من الارتقاب والانتظار، وإما أن تكون من تمليك الرقبة، فإذا كانت من تمليك الرقبة فهي هبة جائزة، وإذا كانت من ارتقاب فهي عقد باطل غير صحيح.
إلا أنه محتمل ولا تثبت الهبة بالشك فتكون عارية. وقال أبو يوسف: الرقبة جائزة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولأن قوله داري لك تمليك،
لأن قوله داري لك
تمليك، لأن قوله داري لك تمليك، وقوله رقبة شرط فاسد لا يبطل الهبة. ولهما حديث شريح، ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا يصح.
أين؟ فإن مت فهي لي أو مت فهي لك، هذا هو الخطر، يعني لا ندري من سيموت أولا ولا ندري لمن ستكون الدار.
وإذا لم يصح يكون عارية عندهما، لأنه يقتضي إطلاق الانتفاع به. ولو قال جميع مالي أو كل شيء أملكه.
الآن إخوانا عندنا بعض الألفاظ يعني نريد أن نفهم معناها لو قالها الإنسان.
جميع مالي أو كل شيء أملكه أو جميع ما أملكه لفلان.
هكذا قال: جميع مالي أو جميع ما أملكه أي لفلان. ما المراد بهذه الكلمة؟
نعم. فهو هبة.
نعم.
لأن ملكه لا يصير لغيره إلا بتمليكه. ولو قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان فهو إقرار لجواز أن يكون للمقر له، وهو في يد المقر يعرف به وينسب إليه.
يعني كل شيء أنا ينسب إلي هو لفلان، إذن هذا يعني الصورة التي أنه هذا الشيء لي هذا صورة، أما حقيقة هذا لفلان، لا يكون هبة هلا، وإنما يكون إقرار وبيان للملك السابق أن السيارة هي عندي، هي صحيح إن أنا عم بركبها لكن هذه لفلان، إذن أنا أقر بها، مهلا ملكت إياها، هي له لأنها مملوكة له سابقا، فالإقرار يظهر الملك ولا يثبت الملك، الإقرار يظهر الملك ولا يثبته، لأن الإقرار إظهار وليس بإثبات للملك. يعني عندما أقول لك عندي مثلا 1000 درهم، أنا لا أثبتها لك الآن، أنا أقر بها لأنها مملوكة لك سابقا وأظهر هذا الملك الآن.
قال: والصدقة كالهبة في جميع أحكامها.
نعم.
لأنه تبرع، إلا أنه لا رجوع فيها.
ليه؟ لأن العوض فيها حاصل من الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن الهبة لا يمكن أن تعوض، أن الهبة إذا عوضت لا رجوع فيها، والصدقة فيها عوض من الله تعالى، لذلك لا يرجع بها المتصدق.
إلا أنه لا رجوع فيها لأن المقصود منها الثواب وقد حصل
بإذن الله تعالى.
وكذا الهبة للفقير،
لأن الهبة للفقير بمعنى الصدقة، لفظها هبة لكن حقيقتها صدقة.
وكذا الهبة للفقير لأن المقصود الثواب، وكذا لو تصدق على غني.
لو تصدق على غني قال له هذا المال لك صدقة وهو غني، ما الحكم؟ قال أيضا لا يرجع. لماذا؟ لاعتبار لفظ الصدقة، مع أن الصدقة على الغني هبة،
لأنه قد يطلب منه الثواب بأن يعينه على النفقة لكثرة عياله، ويؤيد ذلك أنه عبر بالصدقة عنها. قال ومن نذر أن يتصدق بماله فهو على جنس مال الزكاة.
إذا إنسان قال لله علي أن أتصدق بمالي، ما المراد بكلمة مالي؟ قال هي أموال الزكاة، إذا ممكن أمواله تحمل على أموال الزكاة فقط، الأموال التي فيها زكاة عندك.
لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى.
إيجاب العبد بالنذر، أنا لا يجب علي أن أتصدق بمالي، وإنما لما نذرت صار واجبا علي بإيجابي، فإيجاب العبد بالنذر معتبر بإيجاب الله تعالى، والله تبارك وتعالى أوجب الصدقة في أموال الزكاة، فتجب عليك الصدقة أيضا بأموال الزكاة.
وإيجاب الله تعالى الصدقة المضافة إلى المال يتناول أموال الزكاة.
نعم.
قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم،
أي أموال الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة، وإلا قد يكون في عندي أموال أخرى ما فيها زكاة، بيتي ساكنه أنا، سيارتي عم بركبها، ما فيها زكاة، مع أنه هذه أموال لكن هذه لا زكاة فيها.
فكذا إيجاب العبد فيتصدق بالذهب والفضة،
فيتصدق بالذهب واحد وبالفضة، ليه؟ لأن كل من الذهب من أموال الزكاة، يعني شو عنده ذهب بتصدق فيه، شو عنده فضة بتصدق فيه.
وعروض التجارة.
نعم.
والسوائم والغلة،
والغلة التي يعني للبساتين والمزروعات مثلا،
والثمرة العشرية والأرض العشرية.
نعم.
خلافا لمحمد،
الثمرة العشرية التي يجب فيها العشر، التي يجب فيها يعني العشر وتصرف في مصارف الزكاة، بخلاف الأرض الخراجية لأن فيها الخراج ويصرف الخراج في مصارف الخراج وليس في مصارف الزكاة. إذن الثمرة أو الأرض إما أن تكون عشرية يجب فيها العشر أو نصف العشر، أو أن تكون خراجية يجب فيها الخراج، طبعا الخراج يأتي معنا ذكره. فالخراج يصرف في مصارف بيت المال المعد من الخراج، ومصارف العشرية هي مصارف الزكاة، لذلك قالوا الأراضي وزكاة المزروعات ليست من باب الزكاة حقيقة، وإنما ذكرت في باب الزكاة لأن مصرفها مصرف الزكاة، لأن مصرف المزروعات زكاة المزروعات مصرف الزكاة. يعني أنا عندي بستان في ثمار، حبيت أتصدق بالثمار بالعشر أو بنصف العشر، أين أصرفه؟ في مصارف الزكاة، يعني عند للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخره.
والأرض العشرية خلافا لمحمد.
نعم.
لأن الغالب في العشر معنى العبادة حتى لا تجب على الكافر، فكانت في معنى الزكاة.
لا تجب يعني في الأرض العشرية لا يجب شيء على الكافر، بل تصير أرضه خراجية، يعني الآن الأرض العشرية لو اشتراها كافر تصير خراجية، لأن العشر فيه معنى العبادة والغالب فيه معنى العبادة، لذلك لا يكون الكافر أهلا لهذه العبادة.
ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست أموال الزكاة.
نعم.
وقال زفر يتناول جميع ماله،
كله أموال الزكاة وغير الزكاة، هكذا قول زفر. نعم.
وهو القياس عملا بعموم اللفظ،
كلمة مال تشمل كل الأموال، أموال الزكاة وغير الزكاة.
وجوابه ما مر.
نعم، أن إجاب العبد معتبر بإجاب الله تعالى، لذلك تركنا القياس الذي قال به زفر وقلنا بالاستحسان، وقلنا المال هو مال الزكاة فقط.
ولو نذر أن يتصدق بملكه،
إذا ما قال بماله، قاله بملكه، ما الحكم؟
فهو على الجميع،
على جميع الأموال، كل ما يملكه يجب عليه أن يتصدق به، لكن نترك له ما يحتاجه الآن، يعني بيت سكنه، لباس وما شابه ذلك. فإذا اكتسب مالا جديدا تصدق بهذا الملك وأخذ الشيء الجديد. يعني هذا الثوب الآن لي ملكي، لكن مش لحظة أتصدق فيه وأبقى عاريا، لا، وإنما أكتسب مالا فأشتري ثوبا جديدا وأتصدق بهذا، لأنه بالأصل نذرته لله، أنا قلت نذرت بملكي لله.
وذكر الحاكم الشهيد أنه والأول سواء في الاستحسان،
يعني كلمة الملك وكلمة المال بمعنى واحد وحكم واحد. نعم.
لأن ذكر المال والملك سواء، وكذلك ذكر النسفي عنهما قال وأبو يوسف فرق بينهما، وقال لفظة الملك أعم عرفا والأول أصح.
يلا.
لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى الملك، وذلك موجب تخصيص المال، فبقي الملك على عمومه، وإن لم يكن سوى مال الزكاة لزمه التصدق بالكل بالإجماع، لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى الملك، وذلك موجب
تخصيص المال. المال يتناول جميع هذا القياس الذي قال به زفر. إحنا ماذا قلنا؟ يخصص المال فقط بأموال الزكاة، هذا التخصيص. نعم.
وذلك موجب تخصيص المال، فبقي الملك على عمومه،
فبقي الملك على العموم، أنه يتناول جميع المملوك سواء كان من مال الزكاة أو من غير مال الزكاة.
وإن لم يكن سوى مال الزكاة لزمه التصدق بالكل بالإجماع.
نعم، بكل مال الزكاة، إذا قال لله علي أن أتصدق بملكي وما عنده إلا أموال زكاة، خلاص بتصدق فيه إجماعا.
ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب ثم يتصدق.
ويمسك إيش؟
ويمسك ما ينفقه،
يعني ما يحتاجه الآن، طعام نفسه، لباسه وما شابه ذلك،
حتى يكتسب ثم يتصدق بمثل ما أمسك، لأنه لو تصدق بالجميع احتاج أن يسأل أو يموت جوعا، وإنه ضرر فاحش، فيمسك قدر حاجته دفعا للضرر عنه. ولم نقدره بشيء، لأن الناس يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في النفقات، فالحاصل أنه يمسك مقدار كفايته في نفقته إلى أن يقدر على أداء مثله. ولو قال داري في المساكين صدقة،
داري في المساكين صدقة، نعم،
فعليه أن يتصدق بها، وإن تصدق بقيمتها أجزأه.
يعني أنا الآن عندي بيت، قلت هذا البيت في المساكين صدقة، ما الحكم؟ يجب علي أن أتصدق به للمساكين أو أن أدفع قيمته للمساكين.
ولو قال لآخر كل ما يصل إلي من مالك فعلي أن أتصدق به،
كل ما يأتيني من قبلك من مال فعلي أن أتصدق به،
فوهبه شيئا فعليه أن يتصدق به.
نعم.
ولو أذن له أن يأكل من طعامه، ولو أذن له أن يأكل من طعامه لا يتصدق به.
لو أنه الآن قال لي أذنت لك أن تأكل من طعامي فأكلت، هل يلزمني أن أتصدق بهذا المال الطعام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما ملكني إياه وإنما أباحه لي، والإباحة شيء والتمليك شيء آخر. في الزكاة يشترط التمليك، أما الآن ربما في كفارة اليمين الله شو قال؟ فإطعام 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين. أنا الآن عندما أدعو إنسانا وأضع أمامه طعاما فأقول تفضل كل، هذا شو اسمه؟ هذا إباحة، إذن بالطعام. هذا يباح له أن يأكل لكن لا يباح له أن يتملك. لذلك أما لو أنا وضعت الآن الطعام بعلبة أو كذا وأعطيته إياه، هذا شو اسمه؟ هذا تمليك. هذا التمليك إخواني يجزئ في الزكاة. هون ماذا قال؟ كل مال أتملكه من قبلك، أتملكه من قبلك فهو علي صدقة، بدي أتصدق فيه. إذا وهبني هبة وملكني إياها يلزمني أن أتصدق بهذا المال لأنه ملكته من قبله. أما لو أباح لي طعاما ما ملكني إياه، لذلك لا يلزمني التصدق بهذا المال بهذا الطعام. لذلك إخواننا لو أنا الآن مثلا كنت عندك في البيت ووضعت أمامي طعاما يحق لي أن آكل ولا يحق لي أن أحمل منه شيئا، لماذا؟ لأن هذا إباحة وليس بتمليك. الإباحة أن تأكل في هذا المكان، كل من الطعام، أما أن تضع في جيبك أو ما شابه ذلك ليس لك ذلك. كذلك إخوتي الأكارم، لو أنني وضع لي طعام، يعني قاعدين مثلا في مائدة في دعوة وضعوا لنا طعاما لنا أن نأكل، لكن هل يحق لي أن أعطي إنسان آخر ليس على المائدة؟ الجواب لا. لماذا؟ أنا الآن لم أتملك هذا الطعام وإنما أبيح لي، فلا يباح لي أن أتصرف بهذا الطعام. يعني أحيانا سبحان الله أي أخطاء نقع بها، نكون في مثلا في دعوة ربما الناس يعني في طاولتين، طاولة مثلا للكبار وطاولة لمن هو أدنى، فحاطين أصناف معينة على هذه المائدة، لا يحق لي أن أعطي آخر على مائدة أخرى من هذا الطعام إذا لم يكن هناك مثل هالطعام هذا. إذا في مثل واضح أنه إباحة للكل، لكن واضعين أصنافهم وحاطين هنيك، لا يحق لي أن أنقل من هذه المائدة إلى شخص آخر. ليه؟ هذا الماء طعام ملكي، هذا الطعام ملك مين؟ ملك صاحبه، وأنا أبيح لي، وإذا أبيح لي شيء لا أتصرف فيه كأنه ملكي. لاحظوا إخوانا هذا الأمر الدقيق. يعني إنسان إخوانا أحيانا مثلا ضيفوا ضيافة طعموا شيء من الطعام، لا يحق له أن يضع شيء مثلا في كذا، لكن لو أعطوك تمليكا، يعني الآن مثلا شيء أعطوك تمليكا لك بيدك فهذا صار ملك لك، يحق لك أن تفعل به ما شئت.
ولو أذن له أن يأكل من طعامه لا يتصدق به، لأن الإباحة لا يملكه إلا بالأكل، وبعد الأكل لا يمكن التصدق به.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.